بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال الشيخ؟
حياك الله يا علي.
الشيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للمال التركة، هل عليه زكاة؟ وإذا طلع لشخص ما يشتغل، يعني باحث عن عمل، عن وظيفة، هل يزكي؟
كيف باحث عن وظيفة؟ كيف يا علي؟ الآن تقول مال التركة عليه زكاة، وبعدين إيش ذكرت؟ قلت إيش؟
إذا طلع لشخص باحث عن عمل، يا ما يشتغل، يبحث عن وظيفة، هل يزكي من هذا المال التركة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل من يستغفر من بعد الذنب يغفر الله له؟ وإذا كان له نية أن يفعل الذنب مرة ثانية مرة أخرى، هل يغفر له؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة لشهر رمضان، هل صحيح أن لازم نقول قبل شهر رمضان، يعني ما نقول رمضان؟ يكره بعض العلماء أن نقول رمضان فقط.
إن شاء الله.
ما معنى رمضان؟
طيب.
السؤال الرابع، ما حكم من لم يصلي الشفع والوتر بشكل دائم، وما حكم من يصليه بين الحين والآخر؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا عيني. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
يعافيك.
بدل من السؤال، ما المقصود بقول الزور في الحديث، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، يعني ذا طعامه وشرابه.
من لم يدع.
نعم.
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن، حياك الله. طيب، علي من عمان بارك الله فيه سأل أربعة أسئلة. يقول، بالنسبة لمال التركة، هل تجب فيه الزكاة؟ وإذا كان الشخص يبحث عن عمل وما وجد وظيفة، لكن لديه حصته من التركة، هل يزكيها أم لا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمال تجب فيه الزكاة بشرطين: إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان المال مصدره راتب وظيفة، أو كان تركة، أو كان أي شيء اكتسبه الإنسان وملكه ملكا تاما وبلغ النصاب وحال عليه الحول، تجب فيه الزكاة. فأنا أفترض الآن شخص ما عنده وظيفة، ثم رزقه الله عز وجل بتركة، جاءته تركة. طيب، هل هذه التركة بلغت النصاب؟ إذا قلت لي نعم، خلاص يبدأ من ساعة قبض حصته من التركة يستقبل سنة جديدة. فإذا مضى 12 شهر قمري على هذا المال الذي بلغ النصاب وما نقص عن النصاب، فإنه يجب عليه فيه الزكاة. ولذلك الزكاة واجبة في كل مال بهذين الشرطين، سواء كان مال يتيم، مال صبي، مال مجنون، مال إنسان غير موظف، تجب الزكاة بهذين الشرطين. بارك الله فيك. علي يسأل يقول، هل من استغفر الله عز وجل من الذنب يتوب الله عليه مباشرة؟ وإذا كان لديه نية للعودة إلى الذنب، هل يغفر له؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لابن آدم، خطأ ويجنح إلى الذنب ويميل إلى الخطيئة بما جبل عليه، بما جبلت نفسه عليه، ولذلك الله جل وعلا استحق اسم التواب، لأنه يتوب على المذنبين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الأمر الثاني، واجب على كل من وقع في الذنب أو الخطيئة أن يسارع وأن يبادر إلى قضية التوبة، لأن التوبة واجبة على الفور وليست على التراخي، فكل من وقع في ذنب أو خطيئة أو معصية فيجب عليه مباشرة أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام حينما حصل وصدر منه قتل القبطي قبل أن يبعثه الله عز وجل قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال العلماء مباشرة غفر الله له، ولذلك ربنا جل وعلا قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولذلك بالنسبة هذا الشق الأول، بالنسبة لوقوع الإنسان في الذنب يجب عليه مبادرة مباشرة أن يتوب. الشق الثاني وهو الذي ذكرته هذا مهم، يقول علي طيب هو استغفر الله من الذنب وما زالت النية معقودة على العودة إلى الذنب، هل يغفر الله له؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أخل بشرط من شروط صحة التوبة إلى الله عز وجل. ولذلك هذه توبة اللعابين، هذا استغفار المستهزئين الذين يستغفرون وعنده النية والعزيمة والرغبة أن يعود إلى الذنب ما تاب. لأن من شروط صحة التوبة أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله لأن الندم توبة كما جاء في الحديث، ثالثا العزم الأكيد المحقق المؤكد على عدم العودة إليه. لماذا؟ لأن الذنب قبيح، والله جل وعلا ما حرم الذنوب إلا لقبحها، وما حرمها إلا لما تشتمل عليه من المفاسد المحضة والراجحة، وما حرمها ونهى عنها إلا لما في مآلاتها من السوء للإنسان. ولذلك الله عز وجل حرمها لهذا الغرض، حرم ونهى العبد عنها. فكون الإنسان يتلذذ بالذنب ويعقد النية والعزم على أن يعود إليه هذا ما تاب إلى الله. ولذلك عندنا فرق بين شخصين، شخص وقع في الذنب والخطيئة فأقلع عن الذنب لله عز وجل مخلصا لله ليس لغرض دنيوي، أقلع عن الذنب خوفا من الله وإخلاصا له سبحانه وتعالى ومراقبة له، ندم على الذنب وأذاب جسمه وبدنه بكثرة الحزن لوقوع في هذا الذنب، والثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، العزم الأكيد على عدم العودة إليه بسد الذرائع وبقطع الوسائل وبإغلاق جميع الطرق التي تؤدي إلى الذنب، وتاب إلى الله عز وجل ثم بعد ذلك وقع في الذنب هذا مرة ثانية. هل تنتقض التوبة الأولى؟ الراجح من قول أهل العلم هو قول الجماهير أنها لا تنتقض، توبته الأولى على ما هي عليه. شخص آخر تاب إلى الله توبة نصوحة أخلص لله، ندم على الذنب لكنه ما عزم على عدم العودة إليه، هذا الشرط الثالث، أصبح دائما عنده يعني رغبة وتردد ويسلك السبيل، هذا ما تاب إلى الله. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك يتنبه الإنسان، فالذي يعني يريد التوبة إلى الله عز وجل النصوح من الذنب هو الذي يأتي بهذه الشروط. علي من عمان يسأل يقول هل يصح أن نقول يقول شهر رمضان أو جاء رمضان، ولا لابد من قول جاء شهر رمضان؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لي أنت سألت أيضا عن معنى رمضان، بالنسبة لرمضان هو الشهر الواقع بين شعبان وشوال، هذا هو شهر رمضان، الشهر الواقع بين شعبان وبين شوال. ورمضان سمي رمضان قيل لشدة الحر فيه، ولذلك يقاسي ويعاني الصائم فيه مقاساة لأنه يأتي غالبا في فترة الحر، ولذلك مأخوذ من الرمضاء أو الرمضاء، رمضان مأخوذ من الرمضاء لشدة الحر ولشدة ما يقاسيه الصائمون. الأمر الثالث ما ذهب إليه بعض العلماء من كراهية قول جاء رمضان لا دليل عليه، وقد ورد في هذا حديث أظنه عند البيهقي، وهو حديث لا يصح، حكم عليه العلماء بعدم الصحة، بل جاء ما يدل على صحة قول جاء رمضان، وأحاديث كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يجوز الإنسان يقول جاء رمضان، جاء شهر رمضان، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. علي من عمان يقول ما حكم من لم يصلي الشفع والوتر مطلقا، وما حكم من يصلي لكن يقطع أحيانا ويترك أحيانا مثلا ويصلي أحيانا أخرى؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوتر سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوتر، ذهب بعض العلماء وهو مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة قالوا بوجوب الوتر، والراجح هو قول جماهير أهل العلم على أن الوتر سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على الوتر في سفره وفي إقامته، فلم يترك النبي عليه الصلاة والسلام الوتر لا في صحة ولا في مرض ولا في ضعن ولا في إقامة صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أهمية الوتر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضاه لما فاته مرة من المرات، قضاه من النهار شفعا، فدل هذا على أن الوتر من السنن المؤكدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك السنن الرواتب القبلية والبعدية إلا سنة الفجر وصلاة الوتر، طبعا كان يتركهما في السفر، أقصد في السفر، إلا سنة الفجر وصلاة الوتر، فدل هذا على آكديتها، ولذلك العلماء قالوا بأن من أجمع على ترك الوتر فإنه رجل سوء، إنسان سواء كان ذكر أو أنثى سوء، حتى قال بعض العلماء قالوا بأن من أجمع على ترك الوتر يعني يقول أنا ما أصلي الوتر، قالوا ترد شهادته لأنه مخروم المروءة، هكذا يقولون. ولذلك المجمع على ترك الوتر على خطر، لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف، فالجمهور يقول سنة مؤكدة، بعض العلماء يقول واجبة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوتروا يا أهل القرآن، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا هريرة وأبا ذر بثلاث وصايا، من جملتها أن يوتر قبل أن يرقد، أن يوتر قبل أن يرقد، قبل أن ينام. وأما الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا أهون، يعني يصلي الوتر أحيانا ويترك هذا أهون، لكن نصيحتي لكل من عنده مشكلة مع الوتر أن يوتر بعد صلاة العشاء. أي إنسان عنده مشكلة مع الوتر، ينسى، يكسل، يتهاون، يا أخي تصلي العشاء، صلي العشاء أوتر بعد صلاة العشاء حتى تحقق هذا الفضل العظيم، لأن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، يعني بعد السنة الراتبة البعدية لصلاة العشاء إلى أذان الفجر. فاللي يقول أنا ما أقدر أقوم أو يكسل أو يتهاون، ها، يصلي الوتر بعد العشاء. نعم، تفضل يا أم أبرار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أختي.
أنا عندي سؤال في الزكاة. مثلا السنة الماضية كان عندي مثلا مبلغ في 11,000، فنويت أن أجمع المبلغ، بس بعدين اشتريت سيارة، رحلت، ما بقى نفس المبلغ في البنك، بعدين جمعنا كمان يعني تضاعف المبلغ، فالآن أنا حيرة، يعني كم أزكي على ماذا أزكي هذه السنة؟
يعني الآن عندك 22,000.
نعم.
طيب بالنسبة لل 11,000 العام الماضي حال عليها الحول؟
لا كان في رمضان، مثلا رمضان كان ساعة، كان في شهر 5 مثلا، وشهر بين شهر 6 و7 و8 المبلغ ما بقى 11,000.
لا، السؤال أختي الفاضلة، 11,000 مضى عليها سنة كاملة العام الماضي؟
لا
كم شهر يعني مر عليها؟
لأن أنا السنة الماضية زكيت
السنة الماضية.
نعم.
طيب وبعدين اشتريت السيارة.
نعم.
متى اشتريت السيارة؟
السيارة اشتريتها بعد رمضان
في شهر 5.
نعم.
طيب والآن من شهر 5 الماضي إلى الآن تضاعف عندك المبلغ، أصبح 22,000،
ولكن تضاعف تدريجيا، يعني
تدريجيا. طيب أنت تسألين، نعم، تقولين كيف أزكي؟ إذن نعم. السنة الماضية زكيت الحمد لله.
زكيت نعم.
تسألين عن السنة هذه؟
نعم.
طيب أبشري يا أختي أم أبرار.
طيب ما عندي سؤال تاني.
تفضلي.
السؤال تاني يا شيخ، الله سبحانه وتعالى لما يقول إن نحن نزلنا يعني بصفة الجمع، وفي آيات كثيرة بصفة الجمع، من ماذا يقصد الله سبحانه وتعالى؟
إن شاء الله. أبشر يا أم أبرار، سؤال آخر؟
شكرا. لا ما في.
أهلا وسهلا، حياكم الله. أم يونس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، عندي مجموعة صديقاتي من يتوفى عندهم شخص يتصلون بي مثلا يقولوا لي نريد نعمل ختمة لهذا الشخص، يا يعني إما قبل ما ندفنه، يا يعني إما من يطلع الأربعين خلينا نقرأ يعني قرأينا فلان جزء، هذا جائز يعني إلا بدعة؟ لازم يعني كلتنا بنفس اليوم نختم له القرآن، مثلا أنا جزء وهي هالشيء في قسمون القرآن.
الله يمنس. أبشري.
وعندي سؤال شيخ، يعني الله يرضى عليك إذا ممكن تحت الهواء تنطوني رقمك
إن شاء الله. راسليني على الرقم الواتساب الخاص بالبرنامج الآن.
نفس هذا وأنت الشيخ تجاوبنا
إن شاء الله. إيه نعم إيه نعم. المخرج الآن عرض هذا الرقم يا أم يونس، سجلي عندك وراسليني قولي أنا أم يونس وأذكري سؤالك الخاص. مرحبا أختي. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا الله يعطيك العافية، أنا عمرت وحرمت من البيت، كل طايرة هني يوم وصلت الميقات أنويت بس إني ما لبيت حق العمرة.
عفوا محمد، أنت تقولين اعتمرت من وين؟
حرمت من البيت من أبو ظبي.
وش قلتي في البيت؟
اتطهرت قلت أنويت العمرة.
اي لكن تلفظتي وانت في البيت؟
ايش
تلفظتي قلتي شيء؟
لا والله ما تلفظت.
طيب ورحت بالطائره ها؟
ايوه.
يوم طيب لما مريتوا على الميقات وش قلتي؟
ايوه بس خلصت القفازات وخلصت البرجر.
أيه؟
أنويت في القلب بس إني لا لبيت والله ولا
أيه. قلبك أنت نويت قلتي يعني أيه هذه عمرة، لكن ما أيه قلت لبيك اللهم عمرة.
لا والله ما لبيت.
يا الله يا محمد.
والسؤال الثاني، ولدي عقد الإرحام حقه، هو يجوز له عقد؟ أنا قلت يا ولدي ما يجوز، إني ما شفته لا يوم خلص الإحرام.
عقده كيف عقد الإحرام؟ وش سوى فيه؟ أيه.
إنه ما سوى شيء حزام يربطه، إنه بس عقده
بالطريقة هذه ها؟
أيوة بالإحرام بطريقة الإحرام. أيوة
إن شاء الله.
أيوة. والسؤال الثاني يا شيخ، صلاة الجمعة نحن رحنا بالجمعة ودا مدينة لصلي وقالوا يلا نصلي في الحرم، ما عادت لحق صلاة الجمعة للساعة 5، يجوز لي أن نصلي صلاة الجمعة وصلاة العصر؟
يعني أنت في مكة رحتي يوم الجمعة؟
أيوة
ها؟
أيوة.
وما قدرت تصلين الجمعة مع الإمام وصليت الساعة 5؟
أيوة.
وش صليت الساعة 5؟ وشريتك الظهر ولا الجمعة؟
الظهر والعصر.
الظهر والعصر. ما أيوة. نويتيها الجمعة يعني؟
لا.
زين إذا
صلاة الجمعة حد يكسر فيها يكسر العصر معها أو لا؟
لا إن شاء الله ببين لك إن شاء الله.
إيه الله يديك العافية.
خاطرك شيء ولا خلاص؟
لا بس للحين أنا زرت من الفندق.
إيه.
أصلي تحية المسجد.
إذا رحت للحرام.
قبل الأذان. أيوه قبل الأذان.
إيه أيوه.
هم بعضهم يقولون لا تحية المسجد الطواف، وأنا أصلي تحية المسجد رفعتها.
إن شاء الله يا محمد.
يا الله يديك العافية.
مرحبا ومسهلا. مرحبا. طيب علي، طبعا خلصنا من علي. أبو عبد الرحمن بارك الله في من الشارق يسأل عن معنى الزور في قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخوي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للفظة الزور من الألفاظ المشتركة بمعنى أنها تحمل أكثر من معنى، ولذلك الشرك بالله زور، قال جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أو قال العلماء بأنه قرن الزور مع الشرك بالله، فبعض العلماء يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قالوا الزور هو أيضا من الشرك بالله، بعض العلماء قال بأن الزور هنا قرن بالشرك لفظاعته ولخطورته. الأمر الثاني أن الزور أيضا من معانيه القول قول الباطل، قول الباطل، فكل ما حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الزور. الغيبة من الزور، الكذب من الزور، النميمة من الزور، اللعن مثلا، هذا كله من الزور. ولذلك مفردة الزور لفظة مشتركة تحمل أكثر من معنى، بارك الله فيك. ولذلك المسلم عليه أن يجتنب الزور في رمضان، في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، وفي رمضان آكد. لماذا؟ لأنه متلبس بعبادة هي ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة الصيام الذي يطلق عليه العلماء عبادة السر، لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك الزور يطلق على الشرك بالله، يطلق على الأوثان، يطلق على قول الباطل، يطلق على البدع، يطلق على الأقوال المحرمة التي جاء من حصائد الألسن التي جاء النص بتحريمها، بارك الله فيك. أم أبرار من هولندا تقول: السنة الماضية كان عندي 11,000 زكيتها وبعدين اشتريت سيارة والحمد لله تضاعف المبلغ، تقول أصبح الآن 22,000، تقول كيف يعني أخرج زكاة هذا المبلغ؟ أختي أم أبرار بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن كان عندك 11,000 زكيتيها، ثم في شهر 5 أو 6 العام الماضي اشتريت السيارة، ذهب المبلغ كامل، الآن رزقك الله مبلغ بالتدريج دخل عليك حتى وصل المبلغ إلى 22. تسألين كيفية الزكاة. أختي الفاضلة، بالنسبة لهذا المال زكاته بشرطين: بلوغ النصاب، 22 بلغت النصاب، 11,000 بلغت النصاب، و22 بلغت النصاب وزيادة، حولان الحول. أنت المال اللي عندك تحقق فيه شرط واحد وهو النصاب، بقي حولان الحول. حولان الحول يعني أن يمر على المال 12 شهر قمري. هذا المبلغ اللي عندك هو جاءك دخل عليك بالتدريج مثل الرواتب، ففي شهر 6 سيكون اللي دخل عليك العام في شهر 6 هو الذي حال عليه الحول، في شهر 7 وهكذا. بمعنى أنك تنظرين في هذا وتحسبين حسابات دقيقة، لكن أعتقد بأن هذا شاق عليك ومتعب لك ولغيرك. لماذا؟ لصعوبة الأمر، لأن خاصة كون الإنسان يريد أن يحسب بهذه الدقة يحتاج إلى كادر، يحتاج إلى موظفين، يحتاج إلى جهد كبير جدا. إلا والله تقول: لا أنا عندي حسابات، عندي كشف مثلا معين، أستطيع أعرف بالدقة الذي دخل والذي خرج، الذي أودعته والذي صرفته، هذا يرجع لك، لكن هذا صعب أيضا. ولذلك أختي الفاضلة أم برار، أنا أوصي كل من يسألني بأنه إذا والله حال الحول على أول قسم من هذا المال مثل الرواتب أو شيء، الأفضل أن الإنسان يزكي، يخرج زكاة. طيب، يكون قد أخرج الزكاة عن المال اللي حال عليه الحول، ويكون قد قدم زكاة المال الذي لم يحل عليه الحول. وعندنا مسألة وهي: يجوز تقديم الزكاة، يجوز تقديم الزكاة. فأنت بارك الله فيك يعني تحسبين 22 تقسمينها على 40 تظهر الزكاة. بعض الناس قد يتصور الزكاة كبيرة لا، غير صحيح، غير صحيح. يعني الذي عنده 10,000 زكاة 250، اللي عنده 20,000 زكاة 500، واضح؟ زكاته 500. أنت عندك 22 زكاتك 550، 550 بهذه الطريقة تستطيعين بارك الله فيك أنك تخرجين الزكاة. نعم، تفضل. طيب، أم أبرار بارك الله فيها تسأل عن قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تسأل تقول يعني ما معنى إنا ونحن التي جاءت بصيغة الجمع؟ أم أبرار بارك الله فيك، بالنسبة لي هنا النون هذه تسمى نون التعظيم، تسمى نون التعظيم، وهذا كثير في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نصوص كثيرة فيها. والمعنى أن هذا يجري على لغة العرب، وأيضا هو مصطلح قرآني فيه ذكر تعظيم الله عز وجل، ولا ريب بأن الله تعالى عظيم سبحانه عز ومن أسمائه العظيم، ولذلك هذه تسمى نون التعظيم. فإذا كان البشر يا أم أبرار، إذا كان البشر يخاطبون غيرهم بهذا التعظيم فالله أولى سبحانه وتعالى، ولذلك تجدين الخلفاء والرؤساء إذا أرادوا أن يصدروا بيانا يقول نحن فلان بن فلان، الرئيس أو الملك أو الخليفة هو يعبر، وهذا جائز عند الناس، يعني هذا أمر مباح، فالله عز وجل أولى بالتعظيم، ولذلك هذه تسمى نون التعظيم. بارك الله فيك. أم يونس من العراق تقول عندي مجموعة من الصديقات، إذا توفي شخص مثلا يريدون مني ختمة في يوم الوفاة أو قبل 40 أو على 40، تسأل تقول ما حكم يعني هذا الفعل؟ أم يونس بارك الله فيك، لا شك بأن قراءة القرآن عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما يأتي الإنسان ليقرأ القرآن ما يقال بأن قراءة القرآن من قبيل العادات، ها، وإنما هي من قبيل العبادات، والعبادة حتى تكون مقبولة، أي عبادة حتى تكون مقبولة لا بد فيها من شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وهذا عمل قلبي، هذا عمل قلبي، الإخلاص لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنصوص في الأمر بالإخلاص كثيرة. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يتابع الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لو أخلص عبد في عبادة لله على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما قبلت، ولو تابع إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة غير مخلص لله ما قبلت، حتى يكون يتوفر شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة معروفة. الأمر الثاني، هل حصل وفاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ سؤال يا أم يونس، اسألي صديقاتك هل حصل وفاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب البدهي، ها، اللي يدرك في مقدمات العقول ما يحتاج إلى إعمال فكر، الجواب نعم. من الذي توفي؟ توفيت خديجة، توفيت جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفينا، ما عدا فاطمة توفيت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر، مات أولاده صلى الله عليه وسلم الذكور، مات أصحابه، عثمان بن مضعون الذي بكى عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالسلف الصالح، مات أبو سلمة، مات 70 من الصحابة في أحد، مات عدد كبير من الصحابة، مات جعفر بن أبي طالب الذي حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد، حتى أنه جلس على المنبر الناس يهابون أن يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتراه من الحزن على جعفر رضي الله عنه، مات أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، مات صحابة كثر من الرجال والنساء. طيب نأتي إلى ما بعد ذلك، هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهم مثل ما طلبت أنت أو طلب صديقاتك؟ قال مثلا اقرأوا على موتاكم القرآن مثلا؟ ما في، هذه دواوين السنة، ليس لم يأتي لا بطريق متصل ولا بطريق منقطع ولا بطريق منكر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا على الموتى ختمة مثلا، أو اقرأوا القرآن في المقابر، ها، أو قال بعد 40 يوم سووا ختمة مثلا، أو تعالوا اجتمعوا كل واحد يقرأ جزء على الميت، ما ثبت يا أختي الفاضل. ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أرشد إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه للناس إلا وأمرهم به ودلهم عليه وأرشدهم إليه بل وحرضهم عليه، وهذا من الخير، فلو كان خيرا لفعله لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قراءة القرآن خير، فلو كان مشروعا لقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا اقرأوا على موتاكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور المقابر ويأمر بزيارة المقابر، ما ثبت عنه أنه كان يقرأ القرآن في المقابر، كان إذا دخل على المقبرة قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر، ويدعو للأموات، يدعو للأموات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للناس افعلوا، ما قال، ما دل الناس على مثل هذا الفعل. طيب في المقابل هل الصحابة كانوا ما يهتمون لموتاهم؟ الجواب لا، كان يهتمون لموتاهم أكثر من عندنا، كان يهتمون لموتاهم أكثر من عندنا. طيب ماذا كان يفعلون؟ كان يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله ماذا بقي من بر آبائنا وأمهاتنا، حريصين على إيصال الخير للأموات. هل قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بقي للأموات حق عليكم أن تقرأوا سورة ياسين؟ أبدا. هل قال تقرأوا سورة كذا وكذا؟ أبدا. طيب ماذا قال؟ قال الدعاء لهما، هذا واحد، الدعاء لهما، وهذه طريقة الأنبياء، رب اغفر لي ولوالدي، الدعاء لهم، الاستغفار لهما. ثانيا إنفاذ عهدهما، الوصية الصحيحة اللي كتبوها، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهم، هذه خمسة. سعد بن عبادة لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن أمه توفيت يعني موت فجأة، افتلتت نفسها، وقال لو يعني يا رسول الله لو أنها تكلمت لتصدقت، هي تحب الخير، فقال تصدق عنها بالماء، ما قال روح اقرأ عليها قرآن، وروح عند قبرها اقرأ سورة كذا وكذا، بعد 7 أيام سوي لها ختمة، وبعد 40 يوم سوي لها ختمة، ما ثبت. ولو ثبت للزمنا أن نفعل هذا الشيء، لأن الحق للأموات علينا. فلذلك يا أختي أم يونس بارك الله فيك، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فهذه توظيف هذه الأشياء بمثل هذه الطريقة، هذه من البدع الإضافية، من البدع الوصفية اللي نص العلماء على حرمتها. ولذلك قولي لصديقاتك عليكم بالسنة، عليكم بالاتباع، عليكم بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، واتركوا مثل هذه الأشياء. بعض الناس يقول والله إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. طيب المسلم يحتج بالآباء والأجداد ولا يحتج بالقرآن والسنة؟ بعض الناس يقول طيب عندنا مشايخ وعلماء يفعلون. طيب العالم يحتج به ولا يحتج له؟ العالم ما يحتج به، العالم يحتج له. فإذا قال قولا يقال هل عنده دليل من القرآن والسنة والآثار الصحابية؟ إذا عنده على العين والرأس، إذا ما عنده لا، العالم بذاته ليس حجة. لا تنظر إلى عمل العالم، ولكن اسأله يصدق، وين الدليل؟ أين الدليل؟ فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني أرشديهم وجهيهم. الآن ولله الحمد نحن في زمن انتشار العلم الشرعي، انتشار هدي النبي عليه الصلاة والسلام في يعني في فترة يمكن تمثل أفضل فترة منذ قرون فيها انتشار لهدي النبي. أصبح الناس يطلعون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على هدي النبي، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة الصحابة الكرام. ودعكم من هذه المحدثات، دعكم من هذه البدع. وللأسف الشديد الآن بعض الناس يترك المشروع ويذهب إلى المبتدع الممنوع، يعني سبحان الله أمر عجيب. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن البدعة مصدرها شبهة دين، يعني الإنسان يتقرب إلى الله بها. المعصية لا، شهوة كامنة في النفس البشرية. فلذلك يحرص الإبليس على أن يجعل هذه البدعة يعني لها لذة عند الناس. وبعض الناس يقول والله أنا ليش أخرج عن مجتمعي وبيئتي وعاداتي؟ لا، أخرج على هذه العادات التي تتصادم مع شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، مع دين النبي عليه الصلاة والسلام. قل سامحوني، يعني بعض الناس يقول يا أخي الناس كلهم يفعلون هذا الشيء، أنا أكون شاذ؟ أنت على الحق لو كنت وحدك، لكن بأسلوب طيب، بوعي، بتوضيح، بتبسيط، بإقناع، تقنع الناس بمثل هذا. بارك الله فيك يا أم يونس. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول أنا اعتمرت لكني لبست، جهزت نفسي في البيت، ولما جينا عند الميقات نويت بقلبي وما تلفظت، ما قلت لبيك اللهم عمره، ما حكم عمرتي؟ أم محمد بارك الله فيك، عمرتك صحيحة ولله الحمد والمن، لأن النية محلها القلب، النية محلها القلب، فما دام أنك أنت لما صرت قريبة من الميقات نويتي وشلت البرقع مثل ما قلتي وشلت بعض الأمور القفازين وشيء، هذه خلاص علامة على أنك دخلت في الإحرام، دخلت في الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، أما التلفظ قول لبيك اللهم عمرة فهذه سنة، سنة، فأنت تركت سنة، لكن عموما عمرتك صحيحة واطمئني بارك الله فيك. أم محمد تقول عندي ابني لما لبس الإحرام عقده، ما اشترى محزم، تقول عقده، ما حكم إحرامه؟ إحرامه صحيح يا أختي أم محمد، فيجوز للمحرم أن يعقد إحرامه، وعقد الإحرام يكون بشده، ولا يلزم أن يشتري محزم، ولا يلزم أن يربط الإحرام بشيء، فلو شبكه بدبوس ولا بمشبك أو عقده مثلا العقدة المعروفة ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول يعني أنا ما صليت الجمعة في الحرم، يعني كان ظرف معين، تقول الساعة 5 صلينا الظهر والعصر في مكة، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة وفعلك صحيح ولله الحمد والمنة. لماذا؟ أولا لأنك ما صليت الجمعة، ويجوز للمسافر أن يؤخر صلاة الظهر ويجمعها مع العصر جمع تأخير، فأنت في الساعة 5 أخرت الظهر، هذه ليست جمعة، أخرت الظهر، وأنا أكدت عليك قلت لك ماذا نويت يا أم محمد؟ قلتي للظهر، إذا أخرت الظهر إلى العصر، صليت الظهر أولا ركعتين ثم صليت العصر ركعتين، هذه صلاة المسافر. تقولين هل يجمع العصر مع الجمعة؟ هذه مسألة خلافية، اللي صلى الجمعة وهو مسافر هل يجمع العصر معها؟ على قولين، الراجح من قول أهل العلم أنها لا، أن العصر لا تجمع مع الجمعة لاختلاف السبب، فسبب الجمعة غير سبب العصر، ولذلك العصر تصلى فيه، هذا إيش القول الراجح. في قول هناك يقولون يجوز، لكن الذي يظهر بأنه لا تجمع العصر مع الجمعة. نعم تفضل أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك أبو محمد من كربلاء، العراق كربلاء.
مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظك، أنا من زمان والله متابعك، وإن شاء الله يطيل بعمرك.
وياك يا أخي الفاضل، أهلا وسهلا.
الله يحفظك، الله يحفظك. أنا عندي مداخلة والله يا شيخ، ومو قضية المسائل الشرعية وكذا، إذا تسمح لي.
لا أخي الفاضل، برنامجنا اسمه فتاوى سؤال وجواب، إذا في عندك موضوع معين ممكن فيه برامج أخرى تلجأ إليه، سامحني يا أخوي أبو محمد بارك الله فيك. الله يحفظك، بارك الله فيك. من؟ طيب أم محمد أيضا من أبو ظبي بارك الله فيها، تفضلي أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
كيف حالك؟ الحمد لله.
طيب حالك؟ الحمد لله، الله يحييك.
أقول لك أنا عندي سؤال.
تفضلي.
سير العمرة من 4 سنوات.
إيه.
وعندنا آخر طواف قلت للشهرية، وحكمها يعني واصلة أم علي شيء أم هي ما واصلة؟
أنت رحت العمرة قبل 4 سنوات في الشوط الأخير.
أيوة.
نزلت عليك الدورة في الشوط الأخير.
أيوة أحسنت.
وش عملتي؟
ما طفت.
تركت الشوط الأخير.
ايوه.
وبعد ما سعيتي ولا كذا؟
ها خلاص يعني توقفت.
ها ولا رجعت؟ أيوة. اعتمرتي بعدين؟
بعدين ما حد عاد بداني.
اي هذا قبل 4 سنوات يا ام عبد الرحمن. ها
ايوه قبل 4 سنوات.
وكم جلستي بعد هذا في مكة؟ يعني سافرتي على طول؟
يعني من ذهبوا بأي طائفين وهذا وساعين دينا احنا امان يعني.
طيب ما سألتي ام عبد الرحمن هناك رضي الله عنك وبارك الله فيك، ليش ما سألتي؟
كنت انا ما اعرف هذا الامور. طيب. يعني سألوا هناك
ان شاء الله.
ما يسألوا
ان شاء الله ام عبد الرحمن، تسمعين الجواب.
احسن شيخنا، بارك الله فيك.
فيك بارك، مرحبا، تفضلي يا نوال.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ في عندي أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، يعني في رمضان سمعت أن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الفريضة 70 فريضة والنافلة بفريضة.
هذا في رمضان؟
سمعت أن الفريضة في رمضان 70 فريضة والنافلة بفريضة. قلت أني بكون صلي فريضة ومع كل فريضة أصلي فريضة، هل هذا صحيح أني سأبتدع أم كيف؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، حكم الإنسان لما يجي في الجنازة وبعدين الجنازة تحدث بعد انتهاء التعصيل بالكلية؟
أعيد السؤال.
عند أني غسلت جنازة أني وأمي وجنبي يمكن سنتين نسوة، قالوا ما يجوز صلاة.
أنت غسلتي إيش؟
جنازة.
غسلتي جنازة؟
نعم. وقالوا أنه ما يجوز صلاة نسوة بس الذي يشهدون التعصيل بس.
قالوا إيش تغتسلين يعني بعد غسل الجنازة؟ آه راحت نوال، ما فهم سؤالها الثاني نوال. طيب أم محمد بن أبو ظبي تقول أنا رحت للحرم، تقول إذا نزلت من الفندق إلى الحرم تقول أصلي تحية المسجد ولا أطوف، تقول قالوا لي لا لازم تطوفي. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لتحية المسجد الحرام الطواف لمن جاء بنسك، تحية المسجد الحرام الطواف لمن جاء بنسك بحج أو عمرة. أما شخص مثل حالتك أنت اعتمرتي وخلصتي ثم نزلتي من الفندق علشان تصلين مع المصلين، ما يحتاج أنك تروحين تطوفين، وإنما تصلي ركعتين تحية المسجد، واللي فعلتيه صح يا أم محمد بارك الله فيك. ولذلك في فهم مغلوط عند كثير من الناس، يفهمون يقولون تحية المسجد الحرام الطواف، هذا لمن؟ صحيح الكلام هذا، لكن لمن جاء بنسك حج أو عمرة. إنسان جاي في الحج ما يروح يصلي ركعتين تحية المسجد، لا يطوف طواف القدوم. شخص رايح عمرة إذا دخل المسجد الحرام ما يروح يصلي ركعتين تحية المسجد الحرام، لا إنما يطوف طواف القدوم. لكن شخص مثل حالة أم محمد اعتمر والحمد لله وخلص وساكن بالفندق وينزل مع كل وقت صلاة، ما يحتاج أنه يروح يطوف 7 أشواط تحية المسجد الحرام لمن تردد عليه لأجل الصلاة ركعتين بارك الله فيكم. بعدين إذا حب الإنسان يتنفل بعد الصلاة يقول الله حاب أني أطوف مثلا، يروح يطوف 7 أشواط. أما يعتقد بأنه كلما دخل المسجد الحرام طاف بالكعبة غلط، هذا لمن عنده نسك بارك الله فيك يا أم محمد. أم عبد الرحمن من عمان تقول إن قبل 4 سنوات راحت العمرة وفي الشوط الرابع نزلت عليها الدورة، تقول إيش تركت العمرة كاملة من 4 سنوات، تقول أنا أجهل مثل هذا الأمر. يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، كان الواجب عليك أن تسألي أهل العلم، خاصة وأن المسجد الحرام مليء ولله الحمد بالعلماء وطلاب العلم، والآن أصبح الوصول إلى العلماء سهل جدا عن طريق الاتصالات ولله الحمد والمنة، وما كان ينبغي لك أن تتساهلي وأن تتركي السؤال، لأن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أشكل عليه شيء أن يسأل أهل العلم، ولعل هذا إن شاء الله يعني فائدة لك ولغيرك ممن يشاهدني على أنهم يتقوا الله عز وجل حينما يحصل لهم أمر، لا يحكمون لأنفسهم ولا يفتون لأنفسهم وهم يجهلون، وإنما يلجؤون للعلماء. الأمر الثاني أخت الفاضلة، أنت ما زلت في عمرة الآن، أنت أحرمتي قلت لبيك الله عمرة ورحتي، أنت ما زلت في عمرة من 4 سنوات، ما زلت محرمة، وبسبب الجهل أسأل الله تعالى أن يغفر لك وأن يعفو عنك. الآن يجب عليك يا أخت الفاضلة على وفق القدرة والاستطاعة والطاقة أنك ترجعين تروحين لمكة وتحرمين من الميقات وتطوفين وتسعين وتقصرين، أنت ما زلت محرمة، أنت لما دخلت بالنسك وجب عليك أن تكملي. وبعطيك علم يا أم عبد الرحمن، بعطيك معلومة، في بعض العلماء يقول بأن ليس من شروط صحة الطواف الطهارة للكبرى ولا الصغرى، هذا قول فقط أحكيه لا فتوى، انتبهوا لا فتوى،
ولكن أبين بأن بعض العلماء قد يأخذ بمثل هذه الأقوال لمن حالته صعبة مثل حالة أم عبد الرحمن، والله معها رفقة جاية في حملة، والحملة قالوا لها غدا نسافر أو بعد غد، ودورتها نزلت الآن. لو طافت وهي حائض على هذا المذهب الفقهي المحترم الموجود واللي عليه أئمة، ها ممكن ترخصون لها. أما امرأة لا، هي تقول أنا جالسة 10 أيام، جالسة 2 أسبوع، ما عندي مشكلة، يقولون لها لا، لابد أن تمكثي حتى تطهرين ثم تطوفين وتسعين وتقصرين. فأنا قصدي شريعتنا ولله الحمد شريعة فيها يسر، الخلاف أحيانا رحمة، الخلاف الموجود عند الفقهاء أحيانا وليس كل خلاف رحمة. ولذلك الآن يوجد ناس جايين من الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، زين، جايين بطيارات وحجوزات وجايين بحملات وعنده وقت ما يستطيع يتخلف عن هذا الوقت. حاضت المرأة في حج ولا عمرة، في متنفس وفي مخرج ولله الحمد، هذا يفتي به بعض مشايخنا. فقصدي أنا لو لجأت إلى العلماء وجدت الحل ولله الحمد والمن. عموما يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، احرصي على أنك ترجعين متى ما إن وجدت المحرم، وجدت القدرة ها والاستطاعة أنك تروحين لمكة وتحرمين، وبسبب الجهل اللي يعني أنت فيه أرجو أن الله عز وجل يغفر لك، وليس عليك شيء في هذا. نوال من اليمن طبعا سألت سؤال واحد فقط، السؤال الثاني ما استطعنا، انقطع الاتصال. تقول نوال بالنسبة سمعت من يقول بأن الفريضة في رمضان 70 فريضة والنافلة في رمضان 1 فريضة، هل هذا الكلام صحيح؟ وهل إذا قمنا ب يعني تكرار الفريضة نكون مصيبين؟ أختي نوال بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذا الكلام ما يقال من قبيل الرأي والذوق والاستحسان، لابد أن يكون له مستند. فهذا كتاب الله عز وجل ليس فيه أن صلاة الفريضة في رمضان 70 ولا النافلة 1 فريضة، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيها أن صلاة الفريضة في رمضان 70 فريضة والنافلة 1 فريضة، ما في شيء من هذا القبيل. ولذلك أختي الفاضلة لا يصح في هذا الأمر اللي ذكرتيه حديث، ولذلك الأعمال الصالحة في رمضان تضاعف كيفا لا كما. ما معنى ذلك؟ كيفا يعني صلاة النافلة في رمضان أفضل منها في غير رمضان، لكن هل هناك عدد؟ لا، ليس هناك عدد. الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غير رمضان، هل في عدد؟ لا. لماذا؟ لأن صاحب الشرع ما بين لنا العدد، فتنبهي لهذا. هذا من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا علي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمحت عندي سؤال.
تفضل.
طال عمرك عندي زوجة من يجي رمضان تقطع الفراش، أبدا الفراش.
علي.
نعم.
ممكن تعدل الاتصال لأن عندي تشويش من قبلك.
طال عمرك عندي زوجة من بقيل رمضان ما تقطع الفراش، ما تطيح الفراش 10 سنوات الحين.
نعم.
كل ما يجوز في رمضان في الليل، يعني هذا بالليل.
إيه.
أيوة.
هل هذا
يعني جائز ولا ما جائز يعني؟
إن شاء الله يا علي.
جزاك الله خير يا شيخ.
تفضل يا عمران. عمران.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ أنا بس عندي سؤال واحد.
تفضل.
هل يجوز مثلا أنا رقدت الساعة 12 الليل ومثلا قمت الساعة 9 الصبح، هل يجوز إني أصلي صلاة الفجر؟
9 الصبح؟
يعني مثلا نمت الساعة 12 الليل وقمت الساعة 9 الصبح، هل يجوز إني أصلي صلاة الفجر؟
إن شاء الله يا عمران. الله يحفظك. محمد. تفضل يا محمد.
شيخ لو سمحت، في واحد لو عمل علاقة غير شرعية مع بنت وهو تايب، عرفت شلون؟ فهو اثنين عارفين خطأهم فحابين صحيح الخطأ انه هو يروح يخطب البنت ويتزوجها وهي من جنسية ثانية، فطرح سؤال على والده، ووالده والده مو موافقين، فهو أصر عليهم مشان يصحح خطأه اللي عمله هو. فيا شيخ هذا السؤال الأول، فشو المفروض أن يعمل؟ السؤال الثاني إنه الشيخ لو هو حاول إقناع أهله أحدهم عربيه، فلو راح خطبها هو بدون موافقة الأهل فعادي؟
الله يا محمد
يعطيك العافية شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول فيه زوجة من 10 سنوات تمنع زوجها من أن يقربها في الفراش، يعني ما تعطي حقه، تقول بأن هذا ما يجوز في رمضان، هل فهمها هذا صحيح؟ علي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لفهم المرأة هذا خطأ وليس بصحيح، والله جل وعلا يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والرفث هنا معناه الجماع، الرفث هنا معناه الجماع، فلا يجوز للمرأة أن تزعم بأنه لا يجوز الجماع في ليالي رمضان، الجماع في نهار رمضان محرم، أما في ليالي رمضان فالله جل وعلا أباحه، أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فلا يجوز للمرأة أو للرجل أيضا أن يزعم بأنه لا يجوز أن يقرب أحدهما الآخر في ليالي رمضان. ذكر امرأتك بهذا ونبهها وبين لها بأن هذا أمر محرم، أن تنسب إلى دين الإسلام شيء الله عز وجل أباحه وأحله وهي تمنعه. بارك الله فيك ورضي عنك. عمران بارك الله فيه من الشارقة يقول أنا رقدت الساعة 12 وما قمت للفجر إلا الساعة 9 صباحا، هل أصلي الفجر؟ عمران بارك الله فيك، أولا ينبغي للمسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا أن لا يتعمد السهر، أن لا يتعمد السهر، وأن لا يجعل السهر له سلوك وعادة، ها؟ ما يجعل السهر سلوك له وعادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعده، إلا لمشتغل بعلم أو لمداعب أهله أو لمؤنس ضيف مثلا، هذا مما رخص به. أما أن يسهر الإنسان إلى الساعة 12 طبيعي جدا أن تفوت عليه صلاة الفجر. أنا أحاول أن أنبهك يا عمران لأنك شاب يافع وما شاء الله إن شاء الله نشأت في طاعة الله، فتتنبه لهذا، هذا الأمر الأول. أما إذا اضطر الإنسان للسهر هذا ضرورة أو حاجة أيضا. المسألة الثانية أن صلاة الفجر من أعظم الصلوات، من أعظم الصلوات، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ولذلك سماها الله قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، وهي علامة فارقة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن المنافقين في صلاة الفجر، فإذا قال فلان صلى معنا قالوا لا، عرف بأنه من المنافقين. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. الأمر الثالث، قد تفوت الإنسان صلاة الفجر أحيانا لا بتعمد، وإنما غلبه نوم مثلا، غلبه نوم مثلا، أو كان مرهقا إرهاقا شديدا، عاد من سفر، عاد من دوام مثلا متأخر، يحصل، حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، يعني بمعنى إذا الإنسان ما استطاع حط المنبه ووصى أهله كذا ما استطاع يقوم ففاتته الصلاة يقضيها الساعة 9، 10، 11 متى ما استيقظ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في السفر لما فات وقتها بعد أن أرهقهم السفر وأجهدهم المشي، وكلف بلالا أن يوقظهم، فنام بلال ما أيقظ الناس إلا حر الشمس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. فيا عمران متى ما إن فاتتك الصلاة تقضيها بعد خروج وقتها، لكن إن تعمد الإنسان أن ينام عن صلاة الفجر يجب عليه في الراجح من أقوال أهل العلم أن يقضيها وأن يحدث توبة قبلها، يتوب إلى الله. لماذا؟ لأنه أذنب. ما هو الذنب؟ ترك الواجب، لأن بعض الناس الآن يفهم الذنوب فقط المعاصي، هذه الذنوب، لا، من الذنوب العظيمة ترك الواجب. فإذا تعمد الإنسان أو تساهل قال أنا ماني بحاط الجوال ولا حاط المنبه، وإذا استيقظت استيقظت، ما استيقظت يعني الأمر فيه سعة، لا، ما في سعة، في ضيق، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. محمد من الشارقة يقول: شخص عمل علاقة غير شرعية مع امرأة ثم يعني أرادوا أن يصححوا الوضع وعرف خطأه وقال يعني أريد أن يتزوج هذه المرأة، لكن والديه غير موافقين، ويقول لو حاول يخطبها مثلا من دون الأهل، يقول هل عليه شيء؟ محمد بارك الله فيك، أولا واضح بأن السؤال يشير إلى علاقة زنا، علاقة غير شرعية بين شاب وبين فتاة، وانتبهوا فيما بعد وعلم بأن هذا خطأ وأن هذا الأمر سيقود إلى أمور عظيمة. والله جل وعلا يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا اللي يعني فهمت من سؤالك. الأمر الثاني، أنا تعجبت من قولك يا محمد أرادوا أن يصححوا الخطأ، وهل تصحيح الخطأ يكون بالزواج؟ لا يا أخي الفاضل، تصحيح الخطأ يكون بالتوبة إلى الله عز وجل، تصحيح الخطأ يكون بالتوبة إلى الله عز وجل، لأن هذا ذنب عظيم كبير من كبائر الذنوب. ولذلك يجب على هذا الشاب ويجب على هذه الفتاة أن يشغلوا نفسيهما بالتوبة إلى الله، وأن يصدقوا مع الله سبحانه وتعالى حتى يتوب الله جل وعلا عليهما. هذا هو تصحيح الخطأ، ليس تصحيح الخطأ يروح يتزوجها أو هي تقول تزوجني. لذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، يجب على هذا الشاب أن يتوب إلى الله توبة نصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، وهذا أمر مهم. وأيضا هذه الفتاة تتوب إلى الله عز وجل، سواء كانت من جنسية عربية أو من غير جنسية عربية، تشغل نفسها بالتوبة إلى الله. المسألة الثالثة، يجب عليهما بعد التوبة إلى الله عز وجل أن يبتعد عن بعض، وأن لا يكون هناك اتصال بينهما، ولا بد من قطع العلاقة بشكل كامل. وهذا قطع العلاقة بمثل هذه الطريقة دليل على التوبة الصحيح. أما توبة الكذابين ويقول والله أنا تبت إلى الله وبصحح الخطأ، وتجد يلتقي بها ويتواصل معها، هذه ليست بتوبة صحيح، هذه توبة اللعابين الكذابين، واضح؟ بعد ذلك نص العلماء على أنه لا يجوز له أن يقترن بها إلا بعد التوبة، وأن يتركها فترة تستبرئ فيها الرحم أو يستبرأ فيها الرحم حتى لا يكون مشغولا بجنين ولا شيء، واضح؟ يبتعد عنها. المسألة الأخرى، مسألة الزواج يا محمد مبني على الوفاق وعلى الاتفاق وعلى الفرح وعلى الرضا، ليس على الإكراه والشقاق ومعصية الوالدين. فإذا كان الوالدان مثلا يرفضان الزواج والاقتران بهذه البنت، يجب على هذا الولد أن يطيعهما، ولا يجوز له يقول والله أنا أخطأت لازم أصحح خطأي، وهي أخطأت، طيب هي أيضا أخطأت لما رضيت بهذا الفعل. فلذلك لا يجوز للشاب أن يخالف والديه، والخير والبركة في رأي الوالدين، لأنهم يأمران بمعروف ويأمران بإحسان، ونظرهما أنضج من نظر هذا الولد، وأصوب وأدق وأفضل وأخير له. ما يعني هذا الشاب ربما نسأل الله العافية والسلامة يبقى هاجس يسكنه طوال حياته، اللي أخطأت معه قد تخطئ مع غيره. لاحظت؟ أنا ما أقول والله كثير من النساء اللي وقعنا في هذا تبنا إلى الله وأصلحنا من أحوالهن، لكن بعض الأزواج يبقى هاجس يسكنه شك وقلق. فما دام والديك اختاروا لك امرأة أخرى أو قالوا لك اترك هذا الطريق، يجب على هذا الشاب أن يترك هذا الطريق وأن يطيع والده. هذا متى؟ إذا لم يقتنع، إذا أقنعهما يجوز. يذهب ويتزوج من ورائهما، هذا مو بزواج، هذا فيه تفكيك للأسرة، هذا ضرب للرحم، هذه قطيعة، هذا يعني معصية. لابد من إقناع الوالدين. بارك الله فيك، انتهى وقت البرنامج. مع انتهاء وقت الأسئلة ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.